بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. كنا في هذه القاعدة القرآنية التفسيرية، قاعدة المحكم والمتشابه. قاعدة المحكم والمتشابه مر بنا فيها أقوال، الآن استعرضنا تقريبا فهرسيا استعرضنا أربعة أقوال. قول بأنه كالمجمل والمبين، وقول أنه قول العلامة الطباطبائي أنه بالحرب الجانب الملكوتي، يعني كل آيات تستعرض الملكوت والغيب أو ما وراء المادة تكون محكمة، وما تتعرض للمادة وعالم المادة والتفاصيل تكون متشابهة. قول آخر بسبب البعد عن بيئة اللغة. القول الرابع اللي نبني عليه عمومة المحكمات والتفاصيل تكون متشابهة غير المحاور الأم. القول الأول وهو أن المحكم ما كان مبين والمتشابه ما كان ليس واضح. مر أنه ربما في عند كثير من المفسرين، لا أقول الكل، أكثر أو المحققين من المفسرين من الفريقين يلتفتون إلى أن القرآن في نفسه يصف نفسه بأنه عربي مبين، فكيف يتناقض القرآن والعياذ بالله يقول محكم ومتشابه، منه آيات محكمات ومنه وأخرى متشابهات. هذا ليس تناقض في أوصاف القرآن لنفسه، إنما هذه الأوصاف محكم ومتشابه كما مر بسبب عدم حيطة أبناء اللغة باللغة. طبعا هذا مبحث، ده القول الأول. أمس استغرقنا فيه في قصة اللغة وحقيقة اللغة، ما خضنا فيه أمس ليس هو يشبع البحث، لأن بحث المحكم المتشابه بما يستند إلى اللغة، علم اللغة، شؤون وشجون اللغة، مبحث حساس جدا في علوم القرآن وعلوم التفسير. ربما ينطبع عند البعض أن ما خضنا فيه إطالة، وأنا أنبه أنه اقتضى أمس. هذا المبحث الذي مر بنا أمس أن علم اللغة كيف هو وكيف ارتباطه بلغات وألفاظ القرآن، مبحث حساس في العلوم القرآنية ومسائل العلوم القرآنية بالغ الأهمية يا أخوان. يعني بعبارة أخرى أذكر لكم المسائل التي تتوقف وتتكئ على ذاك المبحث، طبيعة اللغة وفلان وفلان إلا بتي مرة أمس، من أن اللغة عبارة عن علم معادلي منظومي مترامي الأطراف لا يحيط به إلا رب الخلق أو الأصفياء والأنبياء والأوصياء. هذا باختصار المبحث الذي مر أمس. هذا مرتبط بمسائل عديدة في العلوم القرآنية، منها كيفية تفسير الإعجاز اللغوي للقرآن والبلاغي والأدبي. يعني من لا يحيط بهذا المبحث لا ريب أنه يترجل في كيفية تفسير إعجاز القرآن الأدبي البلاغي اللغوي. الآن كثير من المعاصرين المثقفين أو الغربيين أو غير إيش أي شيء عدا أعجاز أخرى. وكثير يعني ممن يتطرفل في خوف البحث في أعجاز القرآن الأدبي أو البلاغي، ولو هذه قاعدة الآن من قواعد نظام الاستعمال ستأتي مستقلة، ولكن فقط أحببت أن أذكر الإشارة والربط بين هذا المبحث اللغوي أو في المحكمة المتشابه وإعجاز القرآن، أحد أنواع إعجاز القرآن هو إعجاز القرآن الأدبي اللغوي. كثير ممن الآن يستهزئ يتنكر ينكر إعجاز القرآن البلاغي اللغوي، مشكلة هؤلاء الجملة من الكتاب غربيين أو شرقيين، مشكلتهم أصلا علم اللغة ما يعرفون، علوم اللغة ما يعرفوها، فكيف تخاطب أنت؟ تريد تتحاور إياه بحوار علمي تبين له نكتة الإعجاز اللغوي والبلاغي في القرآن، هو نظام اللغة علم اللغة ما يلتفت له، شلون تلتفته؟ لابد تتمهد لها المباحث اللغوية العامة، الخطوط العامة في اللغة. هاي مسألة، مسألة أخرى، مسألة أخرى من المسائل المهمة المرتبطة بهذا المبحث هي مسألة من علوم القرآن اللي هي قاعدة معية الثقلين، ضرورة معية الثقلين في تفسير القرآن في كل مراحل تفسير القرآن. أحد البراهين القرآنية والعقلية التي يعتمدها القرآن ويعتمدها أهل البيت في بيان ضرورة حاجة معية الثقلين هو هذا المبحث اللغوي الذي مر أمس. أذكر في حوار مع بعض رجال الدين من المدارس الإسلامية الأخرى أن القرآن لا حاجة لوصايا، لا حاجة لقيمومة، القرآن هو غني كذا كذا. قلت له صحيح، ولكن سألته في وجدانك الآن المفسرين جيلا بعد جيل جيلا بعد جيل يفتقون وينقحون ويبلورون نكات في لغات القرآن وفي عمومات وخصوصات القرآن وفي منظومة آيات وكلمات القرآن ما لم ينقح الأجيال التي سبقت على قالي صح. قلت لي هل كل فرد من بيئة عربية ولو غير متأثرة بلغات غير عربية، أفرض البدوي الذي عاش من البدوة يفتهم القرآن كالمفسر الذي شغل عمره كله في القرآن؟ قال لي لا طبعا. هذا ما يدل على أن لغات القرآن، كلمات القرآن، آيات القرآن الإحاطة بها بشكل نهائي ما متيسر للبشر. الآن لاحظ كم آية عندنا في القرآن؟ 6000 وشيء، 7000 إلا شيء. زين هاي الآيات تناسبها مع بعضها البعض 7000، وأنت إذا عندك 4 أعداد تصير نظرية احتمال ونسبة احتمالات تطلع لك 4 بأس 4 16 إن لم يكن أكثر حسب النظريات الاحتمالية. فكيف إذا عندك 7000 عنصر تناسب بين 1 و1 ثم 2 و2 1 و2 3 و3 1 شكت الشبكة شكت كم ستتسع الشبكة؟ 7000 عنصر تريد أن تدرس النسب الاحتمالية فيما بينها كم تطلع لك؟ 7000 معادلة. لو لعلمك كل آية ما فيها معادلة واحدة، كل آية كم جملة فيها؟ الله يعلم. بعض الآيات صفحة كاملة كان في سورة البقرة، يعني فيها 20 جملة إذن جمل القرآن كم؟ هو آيات القرآن 7000 إلا شيء، جمل القرآن كم؟ عشرات الآلاف جمل القرآن. كيف توجد المناسبة؟ هذه أرقام حقيقية في علم التفسير، ما يصير إحنا نطفر ونتجاوزها. أول القرآن كما في بيانات أهل البيت في علوم التفسير، أول القرآن عبارة، يعني أكو معبر منه تعبر إلى معاني القرآن، إلى تأويل القرآن، إلى بطون القرآن، إلى أول شيء أنت العبارة، عبارة وعبارة ومعبر وعبور. هو هذا المعبر الآن ما تريد تلتفت إليه وما تريد تحيط به، كيف أنت تطفر حينئذ إلى المجالات الأخرى؟ هذه أرقام موجودة الآن، بحوث كثيرة تفسيرية رقمية حول فقط ألفاظ القرآن الكريم، وبحوث تخدم العلوم الأدبية والعلوم اللغوية في القرآن. الآن المتقدمين والمفسرين لم يحيطوا بها لأن أجهزة حاسوب ما عندهم بحث آخر، بس الآن موجود. كم مورد في القرآن استعملت كلمة كذا؟ كم مورد في القرآن استعملت؟ الآن ليس ينطبع عندكم أن المعجم المفرس لعبد الباقي هذا أحصى كل شيء في ألفاظ القرآن، لا، كثير منها لم يحصيها، لأنه أقول السهو خطأ، لا هو ما التفت، اشتقاقات غيرها كذا فلان. هذا بسم الله الرحمن الرحيم أول التفسير تلاوة له. الإحاطة بهذه الأرقام بهذه المعلومات عن ألفاظ القرآن الكريم لذلك واقعا معجز خاص بلا يمسون المطهرون، إحاطة تامة الكلام. أنتم لاحظوا، أعطيكم مثال في هذا المبحث. الفقهاء، كم من الفقهاء استدلوا، من الفريقين استدلوا بعمومات ومطلقات قرآنية لم يلتفتوا إلى مقيدات، أو استدلوا بعمومات وآيات قرآنية وظواهر قرآنية لم يلتفتوا إلى آيات أخرى حاكمة مفسرة. لذلك جيلا بعد جيل يأتي وينقح المطلب أكثر فأكثر. شوف، لاحظ منصة الظاهر في القرآن كم تتطلب من جهد وجهود أجيال بشرية. الكلام ليس في أعماق القرآن، الآن بداية ساحل القرآن. قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله. هذه بداية ساحل القرآن. للأسف الآن يعني علماء الإمامية لم يحصل توفيق أن يخصص مفسر من المفسرين فقط المعالجات اللغوية الأدبية من أئمة أهل البيت لآيات القرآن، ما صار توفيق. ملا الشيخ ملا شريف الفتوني رحمة الله عليه عند كتاب مرآة الأنوار في التفسير، لا حطوه، هذا كتاب بس مجلد واحد طبع الآن بس ما منقح، يعني لو نقح واحد يصحح طبع قد يصير مجلدين أو ثلاثة، وقد يستحسن تسميته مو فقط مرآة الأنوار، تسميته للكتاب اللغوي في تفسير القرآن للكاتب الإصفهاني الراغب الإصفهاني، اسم كتابه مفردات غريب القرآن، إذا أردنا بكتابة بقلم في مدرسة أهل البيت مفردات غريب القرآن، هذه كتابة ملا شريف أبو الحسن الفتوح، واقعا كتاب لطيف. وشوف كيف هذا، ما أنا كلامي في منهجها وله، ما استوفى هذه الموسوعة، كلامي في منهج يا أخوان مرتبط ببحث اللغوي في تفسير القرآن. منهج تفسير لغات القرآن وكلمات ومفردات القرآن بحسب صدر موسوعي استقرائي في جميع روايات أهل البيت. عمل شاق وصعب طبعا، لأنكم لا تحسبون أن الروايات المتكفلة لتفسير القرآن هي الروايات التي تصرح وقوله تعالى كذا كذا معناه كذا كذا كذا، بل عند هذا تفسير روائي ابتدائي. التفسير الروائي للقرآن كما يقول جملة من المحققين عاصرناهم رحمة الله عليهم، عندهم تفسير بالمأثور اجتهادي. التفسير للقرآن الروائي، كل رواية تصدر عن أهل البيت ولو لم تصرح بآية من آيات الكتاب، بل ولو لم تصرح بلفظة من ألفاظ القرآن، كل رواية هي تفسير لآية يعلمها من يعلم ويغفل عنها من يغفل. بمقتضى ماذا؟ بمقتضى أن الثقلين وجهين لحقيقة واحدة. أنا شاهدت موسوعة للأسف ما طبعت الآن من أحد المحققين في التفسير الروائي، أخذ على عاتقه في بداية مشروعه الذي لم يكمله، لكنه على كل موفق فيه كمنهج وإن لم يوفق فيه كموسوعة، أخذ على عاتقه أن كتاب الكافي من أوله إلى المجلد الخامس الذي هو وصل إليه، كل رواية يحاول بقوة اجتهادية وباستنباط اجتهادي أن يتفرس أنها ناظرة لأي آية ولأي كلمة في القرآن، وإن لم تصرح الرواية بالآية أو بلفظ الآية. هذه قدرة اجتهادية تفسيرية صعبة صعبة، ومنهج جديد يا أخوان، أنا لا أريد أن أخوض فيه، فقط أريد أن أبين الصلة بين هذا المبحث وهذه البحوث التفسيرية الجديدة المستجدة. إلا ملا أبو الحسن الشريف التلفتوني ذكرت لكم عند هذا المنهج تفسير روائي اجتهادي، مو تفسير روائي إخباري سطحي، وإن كان جملة من منهج الأخبار عميق علمي، أقصد المنهج الحشوي، يعني ليس منهج حشوي ظاهري. خب هذه ببركة ماذا يا أخوان؟ إذا لاحظ نحن أمام في بداية ألفاظ القرآن الكريم، بداية التفسير اللغوي الأدبي للقرآن الكريم، أمام بحر لا ينفد. طبعا لا يعني ذلك أن لا نلجي البحر، لا يعني ذلك أن لا يتدبرون القرآن، لا لا يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. التدبر، الخوض، الولوج في القرآن الكريم أمر، وصحة المنهج أمر آخر، معية الثقلين. هذا البحر الذي لا ينفد يحتاج لمعلم ناظر مربي ويعلمهم الكتاب والحكمة. إن علينا بيانا، هو بين بس هو فوق طاقتكم. هذا على أي حال، النبذة. شوف احنا في نفس مبحث النظام الاستعمالي اللفظي للقرآن أمام بحر مهول. لذلك أهل البيت عندهم في ضمن الآيات أو عفواً الروايات والبراهين على إمامتهم أنه ليس هناك قدرة لدى أي بشر غير النبي وورثته من أهل بيته على الإحاطة بكل منصات الظاهر في القرآن، للفقهاء للفلاسفة للمفسرين، إحاطة بكل نوافذ الظاهر كيف توصل إلى باطن وبواطن أعماق القرآن. لا، هي إحاطة بمنصات الظاهر كاملة تامة غير ممكن متيسر لأحد غير أهل البيت. وهذا لا يعني اليأس كما لا يعني الغرور، لكن يكبح الغرور لدى البشر أن أيها البشر اذهبوا فتعلموا من ذلك المعلم الإلهي كمنهج مو كشعار فقط. حتى في بحث أعاريب القرآن، في بحث لغات القرآن، رحمة الله عليه هذا الملا أبو حسن الشريف الفتوني كما ذكرت لكم الآن أقحم معية منهجية معية الثقلين في أصل بدايات البحث التفسيري وهي المفردات اللغوية. يعني أئمة اللغة الإلهيون أئمة أهل البيت، لا سيبويه أو الخليل أو الفيروزابادي أو الجوهري في الصحراء، دي بشر صح نتاج بشري لا بأس. أما تريد أئمة اللغويين على الميزان الإلهي فقط أئمة أهل البيت، لا بد من استعانة بهم. ولا يعني ذلك أن لا نكترث بالجهود البشرية، لأن ثقلين سببين أو سبب يقول الأمر إلى سبب واحد متصل بالسماء، لكن حتى في هذه البدايات هذه دي منهجية جديدة يا أخوان، ربما لا تجدوها في الميزان في كتاب الميزان، ربما في بعض الحال موجودة، ربما لا تجدوها في كتاب التبيان، ربما في بعض المواد دي ما موجودة مو في كل الموارد، ربما لا تجدوها في كتاب مجمع البيان لكنها موجودة في كتاب مرآة الأنوار. أنه حتى هذه الخطوة الأولى في التفسير يجب أن تكون معية. كما مرت بنا القواعد الأخرى، أصلاً إحنا هذا المنهج الذي نحن فيه منهج أمومة القرآن، أمومة القرآن بولاية أهل البيت وبالمحكمات القرآنية، صياغة هندسية لمعية الثقلين، بس مو صياغة لمعية الثقلين في مرحلة من مراحل التفسير دون أخرى، في قاعدة من قواعد التفسير دون أخرى كما هو الموجود الرائج الآن في كتب التفسير حتى عند الفريقين، أن المعية بين الثقلين في مرحلة. حتى الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان هكذا ينظر أنه في مرحلة مو في كل مراحل، لا 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 لا، المعية لن يفترقا في كل المراحل، مرحلة نحوية، مفردات لغوية، بلاغية، أسباب نزول، ترقيم القرآن، جمع القرآن، تدوين القرآن. إذا انفكت المعية لن تظلوا بشرط ما إن تمسكتم بهما، لأن ما إن تمسكتم به فهو ترجمان المعية للثقلين في كل قواعد التفسير في كل خطوات التفسير أمر أنا الكل يعني يعترف أنه أمر صعب وليس من قدرة شخص بشري. هذا نعترف به، لا قدرة جيننا احنا الآن ولا أجيال سابقة ولا أجيال لاحقة، لكنهم كل شيء بالتدريج شيئا فشيئا. هذه نقطة مهمة. إذن لاحظ القول الأول في المحكم المتشابه مرتبط بالجانب اللغوي في القرآن، مرتبط بطبيعة اللغوية والأدبية في القرآن. يجب أن نرسم اللون الثقلين فيها كيف كمنهج، مو فقط كشعار، كمسار تفسيري ومعالجات وروايات أهل البيت للآيات. أعيد وأكرر الأخوان، ليس بأن نتوقع أن الرواية تقول وقوله تعالى كذا والآية كذا معناها كذا واللفظ في الآية معناها، لا يا أخي، هذا طرز ساذج بسيط ابتدائي. أنت كمجتهد في التفسير وفي علوم القرآن وفي علوم العلوم الدينية يجب أن تستنبط من كل رواية موازاتها لأي لفظة في الآيات، ومن كل آية موازاتها للروايات. استكشاف الموازات يحتاج إلى اجتهاد، طبعا ما يحتاج إلى سطحية، يحتاج إلى اجتهاد. بس هي نظرية على كل صياغة هذا القول أول بهذا البيان. وصلى الله على محمد وعلى آله.